قال رحمه الله تعالى: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. قال: على فرائض الله عز وجل. الفرائض جمع فريضة، والفريضة المراد هنا هو ما قدره الله عز وجل لكل وارث. قال: لعدم الجور فيها، لأن فرائض الله ليس فيها جور، الله جل وعلا هو أعدل العادلين. قال: ويعطي من حدث، يعني من ولده، يعطي من حدث من ولده، يعني استجد له مولود، حصته وجوبا. لماذا؟ قال: ليحصل التعديل الواجب، لأنه واجب عليه إيش؟ العدل. والتفاوت موقع في الظلم والجور المنهي عنه. قال: ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. يجب عليه في العطية في حال حياته أن تكون على قدر إرثهم، بمعنى إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، يعني يعطيهم لو أنه ليس له ولد، لا أصول ولا فروع، فإنه يعطي أقاربه على حسب إيش؟ ميراثهم لو مات. قال: عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء، صحيح أنه مرسل ذكره في الشرح. والشيخ ناصر يضعف هذا الأثر أصلا، لا إرسالا ولا رفعا ووصلا. قال: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. إيش؟ إن زوج أحد الورثة أو خصصه بعطاء دون إذن البقية حرم. مفهومه أنه إيش؟ لو خصصه بإذنهم جاز ذلك. عليكم السلام. لا حياك الله، كيف الحال؟ حياك الله. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جور. متفق عليه. قال: لا تشهدني على جور، لأنه أراد إيش؟ تخصيص أحد أولاده بعطية دون الآخرين، وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث. والجور حرام، لأن الجور إيش؟ ظلم. قال: وكان الحسن، يعني البصري، يكرهه. هذا الأظهر أن المراد بالحسن هو البصري لا الحسن بن علي. قال: ويجيزه في القضاء. يجيزه في القضاء إيش مراده؟ أي أنهم لو تحاكموا إلى قاضي وأعطى أحد دون أحد، هذا أمر آخر بخلاف إيش؟ عطية الأب مباشرة، فإن عطية الوالد مباشرة لأحدهم دون الآخر هذا جور منهي عنه. لكن لو أن القضاء أو القاضي خص أحدهم دون الآخر هذا لا يدخل فيها. قال: وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة، يعني خبر أبو بكر أنه إيش؟ نحل عائشة دون سائر ولده، ولكن بقضاء قاض وليس إيش بمباشرة أبي بكر للعطية. ولنا يعني للحنابلة منع ذلك حديث النعمان بن بشير أن أباه وهو بشير بن النعمان أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، فقال لا، فقال أرجعه. متفق عليه، ذكره في الشرح. وفي رواية قال إيش أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال إيش اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، لأن هذا مانع من أن يكون إيش في البر سواء. نعم.
ما الأسباب تخلي القاضي يعني يخص أحد الأولاد؟
يعني مثلا لو أن أحد الأولاد جاب ورقة أن والدي قد خصني بكذا لأسباب معينة في حال حياتي، وأنا أريد إيش أنا أخذ هذه العطية، الأب خص لكن اعترضوا الأولاد، لكن القضاء هذا ألزم بهذه العطية، يكون ملزم، فما تكون العطية من قبل الأب إنما إيش من قبل القضاء. قال ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، يعني إذا أعطى أحدهم ولم يعطي الآخرين لزمه إيش أن يعطيهم حتى يستووا أو يأخذ العطية. نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه مسلم. فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ. واضح إخوان؟ فلا رجوع لبقية الورثة عليه. لص عليه يعني الإمام أحمد لقول الصديق وددت لو أنك حزيته، يعني إيش اقتطعته وخذته، حزتيه، نعم حزتيه، وددت لو أنك حزتيه. وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد. وهو قول أكثر أهل العلم. يعني إيش في حال الحياة يجب عليه إيش الرجوع أو التسوية، لكن في حال الموت إذا لم يكن موته بمرضه المخوف ثبت للآخر، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأن حكمه كالوصية وفي حديث لا وصية لوالد. إذن العطية عطية الأب لأولاده إن كان في حال الحياة يجوز له أن يفرق ماله على أولاده وورثته حسب كل نصيبه، ولا يجوز له أن يفاضل أحدهم على الآخر، فإن أعطى أحد وجب عليه إيش التسوية هو الرجوع. فإن كانت هذه العطية في حال حياته وليس بمرضه المخوف ومات قبل التسوية فإنها تنفذ، وإن كان في مرضه المخوف لم يثبت شيء إلا إيش بإجازة الورثة. قال ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. احتج أحمد بحديث عمر، يعني ما لم يكن وقفا، يعني لو قال إيش هذه العمارة وقف على زيد واحد من أولاده بعد موتي، هذا يقول يصح. وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، يعني إيش إنه بيؤثره بس من غير سبب. وإن كان على أن بعضهم له عيال، شف في السبب أن هذا الولد له عيال كثر ما عنده أو به حاجة فلا بأس، لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح. فصل. والمرض غير المخوف، هذا جاء استطراد في بيان الأمراض المخوفة والأمراض الغير مخوفة. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها. تبرع صاحبه نافذ، تبرع صاحبه تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح. لأن مثل هذه لا يخاف منها في العادة، يعني هذه الأمراض جرت العادة أنها من الأشياء اليسيرة. قال حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح، يعني نسأل الله العافية صار عند الصدع وأعطى يكون عطاءه نافذ، لكن إيش مثل ما يقول ساءت الحال، صداع صداع صار في بلن ثاني. قال والمرض المخوف كالبرسام. البرسام وش هو البرسام؟ تعرف يا سعود؟ لا، البرسام الفري يصيب الرأس، يسمونه رجل مبرسم، أي به بخر في رأسه، يسمونه أهل الكويت إيش؟ أيوة الحضر، الحاضر يسمونه ابو دمغه، والبادي يسمونه ايش فري. قال وهو وجع في الدماغ يختل به العقل.
ما يكون حتى اغرب الخراف.
هو ما هو بخراف، لكن ايش صاحبه يمتاز ميزته. اولا ما يفصل، يهرج يهدر ويتكلم ويجيب له أشياء ما لها موضوع، يجيب لك موضوع منه ويجيب لك سالفة منه ويدخل لك مية سالفة وانت بدقيقة ما تدري شو، ما في رابط. والصفة الثانية نسأل الله العافية أنه يقل نومه، ما ينام ثلاثة أيام يمكن أنه ينام له ربع ساعة ويقول
يقول
هكذا هم وله ناس يقيسونه قياس وكذا. كيف
الصفة الأولى اللي بكتبها شلون؟
إيش هي؟
أنا يدخل سالب سالب.
يعني أيوة. يعني كثير الكلام من غير موضوعية في حديثه. قال وهو وجع في الدماغ يختل به العقل. وقال عياض هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. وذات الجنب قروح بباطن الجنب. والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. والقيام المتدارك أي الإسهال معه دم، لأنه يضعف القوة وأول الفالج. ها؟
من القيام المتدارك أي الإسهال الذي لا يستمسك، لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه، وكذا إسهال معه دم.
سبحان الله. ومشير عندك في الأسفل شيء؟
قال الحاشية سقط سطر كامل من قوله الذي لا يستمسك إلى قوله وكذا إسهال.
نسخة من هذا؟
فريابي.
يا خلنا نكتب ما بعندي. وقيام متدارك إيش؟
والقيام المتدارك
إيه؟
أي الإسهال الذي لا يستمسك.
الإسهال لحظة الذي لا يستمسك. أيوة.
لأن من لحقه ذلك
نعم
أسرع في هلاكه.
نعم
عندك هذا الباقي وكذا إسهال معه دم، هذا موجود عندك.
أي الإسهال كذا شوف. والقيام المتدارك أي الإسهال الذي لا يستمسك.
نعم.
لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه.
نعم.
والإسهال
وكذا إسهال
وكذا إسهال معه دم.
نعم.
والقيام المتدارك أي الإسهال الذي لا يستمسك لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه. والإسهال إيش بعدها؟
وكذا إسهال معه دم.
وكذا لأنه يضعف القوة.
نعم.
وأول فالج، الفالج هو إيش نسأل الله العافية؟ الجلطة، الشلل النصفي، وهو داء معروف يرخي بعض البدن، وهو وآخر سل، السل إيش؟ الدرن، والحمى المطبقة. الدرن هو السل.
السل؟
ايه.
ما
شاء الله العافية. أمراض صدرية هذه. يعني تصيب الجهاز التنفسي. عندنا يسمونه الآن يسمونه الدرن. أول الناس يسمونه السل. يعني هو المرض متركز في ايش؟ في الجهاز التنفسي. يصير التهاب في الرئة. قال وحمى الربع ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو، نص عليه. وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف، يعني يعتبر إيش؟ مرض مخوف. وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب، وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة أو كان باللجة وقت الهيجان، يعني بلجة البحر وقت أي ثوران البحر بريح عاصف لأن الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف، فقال: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أو وقع الطاعون ببلده، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض وأكثر. قال أبو السعادات فيه، يعني في الطاعون: هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهوى فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال عياض: هو قروح تخرج من المغابن لا يلبث صاحبها وتعم إذا ظهرت، نسأل الله العافية. وقال النووي في شرح مسلم: هو بث
في لفظ زيدان
إيش؟
من المغابن بعدها وفي غيرها
من المغابن
وفي غيرها
وفي غيرها لا يلبث،
نعم فلا يلبث صاحب
إيش كاتب عند في الحاشية؟
الزيادة من المشارق،
من المشارق مشارق الظاهر العياض
عياض
إيه. وقال النووي في شرح مسلم: هي بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب، انتهى. وعن أبي موسى مرفوعا: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفنا، فما الطاعون؟ قال: واخز عدوكم من الجن، وفي كل شهادة. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. وفي حديث عائشة: غدة كغدة البعير المقيم به كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. أو قدم أو قدم للقتل أو حبس له. إذا حبس للقتل يعني الإنسان محكوم عليه بإعدام، خلاص يصير محجور عليه، لظهور التلف وقربه. أو جرح جرحا موحيا، أي مهلكا مع ثبات عقله، لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، واتفقت الصحابة على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى، فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، أي ثلث ماله عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. رواه ابن ماجه. للأجنبي فقط، لحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وإن لم يمت من مرضه المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها وصحة تصرفه لعدم المعنى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إن حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الآية. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما، وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة. إلا طائفة شذت فأوجبتها. روي عن الزهري وأبي مجلز وهو قول داود. ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث. وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب. قاله في الشرح: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر لأهل الشورى. ولم ينكره من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير 7 من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له. وفي الحديث: لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال في شرح مسلم: إما من عنده أو حكاية عن الخطابي. والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق العلماء. قال: ولو مميزا تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا، لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته. رواه سعيد. وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت 30,000. وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر. وقال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته. أو سفيها، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته ضاعة له، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم. قاله في الشرح: وتصح الوصية بلفظ مسموع من موصي بلا خلاف، وبخط لحديث ابن عمر ويأتي: وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان بن استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز. قال: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا. قالوا في الشرح: وعن أنس: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه. ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، لأن حكمها لا يزول ببطلان الزمان بتطاول الزمان. نقف على هذا، فتسن الوصية. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علي. استغفر الله من كل ذنب.